وأما يعقوب فمضى في طريقه ولاقاه ملائكة الله، وقال يعقوب إذ رآهم هذا جيش الله، فدعا اسم ذلك المكان محناي. وأرسل يعقوب رسلا قدامه إلى عيسو أخيه إلى أرض سعير بلاد أدوم، وأمرهم قائلا: هكذا تقولون لسيدي عيسو، هكذا قال عبدك يعقوب، تغربت عند لابان ولبثت إلى الآن، وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإناء، وأرسلت لأخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيك. فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين: أتينا إلى أخيك إلى عيسو، وهو أيضا قادم للقائك وأربعمائة رجل معه. فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر، فقسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين، وقال: إن جاء عيسو إلى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. وقال يعقوب: يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعطايا عبرت هذا الأردن، والآن قد صرت جيشين. نجني من يد أخي من يد عيسو، لأني خائف منه أن يأتي ويضربني الأم مع البنين، وأنت قد قلت إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. ثم نقرأ من نهاية الأصحاح من العدد 22: ثم قام في تلك الليلة، أي قام يعقوب، وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر، وعبر مخاض يبوق، أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له، فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك. فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنيئيل وهو يخمع على فخذه، لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النفى الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النفى. نحمي قلوبنا أمام الله في الصلاة. يا أبانا السماوي، عند موطي قدميك نكتو في هذا الصباح المبارك طالبين اللهم أن تفتح قلوبنا أمام كلمتك، وأن تفتح كلمتك أمامنا، وأن تفتح أذهاننا لكي نعرف حقك. ربنا إن عبدك يطلب أن تخفيه عن عبيدك وأن تخفيه عن نفسه وأن تظهر أنت لنا جميعا، ونحن نسأل في اسمك، آمين. نحن نتأمل كما قلنا في بعض الكلمات التي وردت في لغتها الأصلية ولم تترجم إلى اللغات التي ترجم إليها الكتاب المقدس. قد كان تأملنا بالأمس في كلمة يهوى يرأى، أي الله يدبر، وقد دبر فعلا، حمل الله ابنه الوحيد الذي يطهر ويغفر ويحرر ويبرر ويجعلنا قريبين من الله. فاليوم أود أن أتأمل معا في كلمتين وردتا في هذا الأصحاح 32 من سفر التكوين. الكلمة الأولى في بداءة الأصحاح والثانية في نهاية الأصحاح. الكلمة الأولى نجدها في العدد الثاني إذ يقول: فدعا اسم ذلك المكان محنايم. والكلمة الثانية نجدها في نهاية الأصحاح في العدد 30 إذ يقول: فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل. محنايم وفنيئيل. كان يعقوب قد ترك بيت لابان، أخذ زوجتيه وجاريتيه وكل ما عنده من ثروة وغنم في طريقه إلى بيت آبائه، وكان لابد أن يسير في أرض يسكنها أخوه عيسو، وكان يعقوب يخشى لقاءه مع عيسو لأن عيسو يطلب النقمة، يطلب أن ينتقم من أخيه يعقوب. وكان يعقوب في طريقه خائفا مضطربا لا يعرف ماذا يفعل، ويقول الكتاب: وقال يعقوب وأما يعقوب فمضى في طريقه ولاقاه ملائكة الله. بينما هو في هذه الحالة من الخوف والقلق لاقاه ملائكة الله، وقال يعقوب: إن رآهم هذا جيش الله. فدعا اسم ذلك المكان محنايم، ومحنايم معناها جيشان أو معسكران. وكان يعقوب يقول: الآن هناك جيشان، جيشي أنا المكون من العبيد والإماء والغنم، وهو جيش ضعيف لا يقوى على شيء، لكن هناك جيشا آخر هو ملائكة الله الذين التقيت بهم الآن. هناك جيشان، جيش الضعيف وجيش الله الذي سيحارب معي وسيدافع عني. كان هذا أول اختبار ليعقوب في بداءة هذا الأصحاح، ولكن في نهاية هذا الأصحاح اختبر يعقوب ما هو أعظم. في نهاية الأصحاح لم يرى ملائكة الله فحسب، لكنه رأى الله نفسه. لم يكتفي بأن هناك جنود الله يحاربون ويصارعون معه، لكنه رأى الله وصارعه وصارع الله يعقوب، فقال: أسمي هذا المكان فنئيل، وفنئيل معناها وجه الله، لأني رأيت نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. فنتأمل إذن في محنايم وفنئيل. فأول ما نراه ونلاحظه في محنايم قول كلمة الله: إن يعقوب مضى في طريقه ولاقاه ملائكة الله. وهو في طريقه لاقاه ملائكة الله، أي أن يعقوب لم يكن بحاجة أن يذهب إلى مكان مخصص للعبادة لكي يرى ملائكة الله، لم يكن بحاجة لأن يذهب إلى الهيكل أو إلى مذبح أو إلى مكان مخصص للعبادة، لكنه وهو في طريقه لاقاه ملائكة الله. هذه حقيقة أرجو أن نعيشها في حياتنا، أرجو أننا نلتقي بالله في طريقنا، ليس فقط في يوم الأحد ونحن في بيت الله، ولكن في كل أيام الأسبوع ونحن في طريقنا، في طريق العمل، في البيت، حين تحتك أكتافنا بأكتاف غيرنا، حين نصدم بمشاكل هذا العالم. أرجو أننا نلتقي بالله وبملائكة الله، لا تكون عبادتنا ولا تكون ملاقاتنا مع الله وقفا على يوم واحد في الأسبوع أو على مكان واحد هو بيت الله، بل لتكن حياتنا كلها في شركة مع الله، في كل يوم في طريقنا نلتقي مع ملائكة الله. إن السيدة التي لا تستطيع أن ترى الله وهي في المطبخ تعد الطعام، أخشى أنها لن تستطيع أن تراه في الهيكل في يوم الأحد. إن المدرس أو الطالب الذي لا يستطيع أن يرى الله في دروسه وفي مدرسته، أخشى أنه لن يستطيع أن يراه في يوم الأحد في كنيسته. إن كل فرد منا إن لم يتعود ويتدرب روحيا على أن يرى الله في كل لحظة وفي كل مكان، فإنه لن يستطيع أن يراه بصورة واضحة يوم الأحد. ولكن لكي نرى الله في طريقنا ينبغي أن يكون طريقنا هذا هو طريق الله، لأننا إن سرنا في طرق ملتوية، إن سرنا في طرق ضد إرادة الله فإننا لن نستطيع أن نرى الله. إن مال كل واحد منا إلى طريقه بعيدا عن طريق الله فإننا لن نستطيع أن نرى الله. مضى يعقوب في طريقه ولاقاه ملائكة الله. والأمر الثاني الذي نلاحظه هو أن ملائكة الله جاءوا في الوقت المناسب، في الوقت الذي كان فيه يعقوب قد خرج من بيت لابان وعلى مقربة من أرض عيسو، وهو في حالة خوف وقلق يعد العدة للقاء عيسو، يخشى أن يلاقي عيسو وأن يلاقيه بأربعمائة رجل. يعقوب ليس لا يستطيع أن يلاقي جيشا قويا كهذا. في هذه اللحظة، في هذا الوقت بالذات الذي شعر فيه يعقوب بعجزه وضعفه وحاجته، لاقاه ملائكة الله في الوقت المناسب. لم يأتوا مبكرين ولا جاءوا متأخرين، جاءوا في الوقت المناسب. لو أنهم جاءوا متأخرين بعد أن يلتقي يعقوب مع عيسو لكان مجيئهم بلا فائدة، لأنه قد لاقى عيسو وانتهى الأمر. ولو أنهم جاءوا مبكرين قبل أن يصل يعقوب إلى حالة إحساس بالضعف والعوز، لظن يعقوب حين ينتصر أنه انتصر بقوته بذراعه. لو أن يعقوب لم يصل إلى حالة الإحساس بحاجته إلى الله وانتصر بقوة الملائكة لظن أنه انتصر بقوته هو. لكن الله ينتظر إلى الوقت المناسب الذي فيه نصل إلى إحساس كامل بعجزنا وضعفنا وحاجتنا إليه، وفي الوقت المناسب يأتي إلينا. في سفر أعمال الرسل في الأصحاح 12 كما قرأنا بالأمس، كان بطرس في السجن، هيرودس قبض على بطرس ووضعه في السجن بعد أن قتل يعقوب، وكانت الكنيسة تصلي من أجل بطرس في السجن لكي يطلقه الله يخرجه من السجن، وكان موعد تقديم بطرس للموت بعد الفصل كما يقول الكتاب. الكنيسة أخذت تصلي، يا رب أطلقه، لم يطلق بطرس. يا رب إن الأيام تمر، إن وقت تقديمه للموت قادم وقريب، يا رب أطلقه، لم يطلق بطرس. في الليلة السابقة لموته أو للموعد الذي حدده هيرودس لموته، وفي ذلك الوقت بالذات لا قبل هذا ولا بعد هذا، يقول الكتاب بينما كان بطرس في تلك الليلة نائما إذا ملاك الرب أقبل فضرب جنب بطرس وأيقظه وأخرجه من السجن. في تلك اللحظة المناسبة، لا قبل هذا ولا بعد ذلك، وجاء ملاك الله وكأن عنده متسعا من الوقت، لم يكن في عجلة من أمره. جاء يقول لبطرس، ضرب جنبه وأيقظه قائلا قم عاجلا، فسقطت السلسلتان من يديه. قال له الملاك تمنطق والبس عليك، كأن الوقت متسع أمامه، هناك وقت لأن تتمنطق، هناك وقت لأن تلبس عليك، أنا لست في عجلة من أمري. نتصور أيها الإخوة أحيانا أن الله قد نسينا، وأن الوقت قد مضى، وأنه لا يوجد وقت يتدخل فيه الله، وإذا بالله يأتي في الهزيع الرابع في الوقت المناسب، ويأتي وعنده متسع من الوقت، يأتي في الوقت المناسب. قالوا ليسوع إن لعازر حبيبك مريض، فبقي حيث هو، تعمد ألا يذهب إلى هناك حتى مات لعازر وأنسن جسده في القبر، وإذ ذاك ذهب قابلته مرثا وقابلته مريم أختا لعازر، وكل منهما قالت على حبايا: سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي، أي أنت تأخرت، الفرصة كانت أمامك أن تأتي وهو مريض لكي تشفيه، أنت لم تأتي في الوقت المناسب، أنت تأخرت، ماذا يمكن أن تفعل بعد أن مات وأنت؟ لكنه جاء في الوقت المناسب. لو أنه جاء قبل أن يموت ما أحس القوم بحاجتهم إليه، ما أحسوا بعظم المعجزة التي عملها. يأتي في الوقت المناسب حين نتصور نحن أنه قد نسينا وأن الوقت قد مضى. كانت تلاميذ في السفينة وكانت العاصفة تعصف بهم والأمواج تصارعهم وتكاد تصرعهم، وكأني بالتلاميذ يقولون إنه لا يدري ما يحدث له. لو أنه كان يعرف أننا مصارع المياه لجاء، لعله لا يعرف، لكن الكتاب يقول لنا: وكان فوق الجبل يراهم معذبين في التكذيب. إنه قول غريب، إنه قول مطمئن. أولا أنه كان يراهم في الوقت الذي ضم فيه التلاميذ أنه لا يدري بهم، ولكن السؤال: يا رب ما دمت تراهم وتراهم معذبين في التكذيب، لماذا لا تأتي لنجدتهم؟ لماذا لا تأتي لكي تخرجهم من هذه الأزمة؟ إنه يأتي في الوقت المناسب، في الهزيع الرابع، بعد أن يشعر التلاميذ يقينا وتماما بحاجتهم إليه. لعلكم تذكرون أن في الأصحاح السابق لهذه المعجزة كان المسيح قد أطعم 5000، وكان التلاميذ وكأني بهم يعطون للمسيح أوامر كيف يتصرف. جاءوا يقولون له: أرسلهم إلى الضياع لأنه ليس عندنا ما نطعمهم، أنت لا تعرف كيف تتصرف، نحن نقول لك هذا الجمع لا نستطيع أن نطعمه، لا يوجد طعام عندنا يطعم هذه الآلاف كلها، أرسلهم. فأراد المسيح أن يعلم التلاميذ درسا أنهم ليسوا هم الذين يحددون ماذا يفعل، لكنهم ينبغي أن ينتظروا تدخله كيفما يشاء هو. فأدخلهم في العاصفة حتى أحسوا بعجزهم وضعفهم وحاجتهم. أيها الأخوة، إنه يأتي في الوقت المناسب. أحيانا نتصور أن الوقت المناسب قد مضى، أن الأزمة تفاقمت، أن العاصفة علت، أن الأمواج لا يمكن أن ننتصر عليها، ولو أنه جاء قبل الآن لاستطاع أن يفعل شيئا، لكن ثقوا إنه يعرف الأزمنة والأوقات، في وقته يسرع به، يأتي في الوقت المناسب. ثم أقول إنه يأتي بالصورة المناسبة. كان يعقوب بحاجة إلى جيش يحارب به جيش عيسو، فظهر له ملائكة الرب كجيش، وقال يعقوب: هذا جيش الله، وسمى المكان محنايم. جاءوا في الوقت المناسب وجاءوا بالصورة المناسبة. هو في حاجة إلى جيش فجاءوا في صورة جيش. في سفر يسوع في الأصحاح الخامس كان يسوع قد خرج مع الشعب وعبروا نهر الأردن ويقفون أمام أسوار أريحة وكأنهم محاصرون، النهر من ورائهم والأسوار أمامهم. كان يشوع بحاجة إلى مقاتل يقاتل عنه ومعه ويسقط الأسوار التي تقف أمامه، وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول في يده، رئيس جند الرب. الرب ظهر ليشوع في الوقت المناسب وبالصورة المناسبة. يشوع بحاجة إلى محارب فجاء الرب في صورة محارب. في سفر إشعياء الأصحاح السادس نقرأ القول: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على عرش عال ومرتفع. كان عزية الملك سندا لإشعياء، كان قريبا له وكان سندا له. مات الملك وكان إشعياء بحاجة إلى ملك، فظهر الله بصورة ملك يعتلي عرشا. كان إشعياء بحاجة إلى ملك فجاءه الله في صورة ملك. في سفر الرؤيا في الأصحاح الأول، كان يوحنا الرائي في جزيرة بطن، كان منسيا، وكانت الكنيسة الأولى مضطهدة تحت ضيق واضطهاد شديدين، وكان يوحنا وهو في عزلة منسيا يخشى على الكنيسة، يخاف أن الكنيسة تنهار. فظهر له الله. كيف؟ يقول في الأصحاح الأول من سفر الرؤيا إنه رأى في وسط السبع المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب. ثم يفسر لنا الوحي فيقول سر السبعة الكواكب التي على يميني والسبع المناير الذهبية، اكتب هذا السر. السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس، والمناير السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس. انت يا يوحنا تخاف على الكنيسة، ظهر له المسيح في وسط الكنيسة في وسط المناير السبع، وفي قبضة يده اليمنى القوية ملائكة الكنائس السبع، ليقول له أنت بحاجة لي، أنت تريد أن تطمئن على الكنيسة. ظهر له الله بالصورة التي يحتاج إليها، الله القادر في وسط الكنيسة يحميها ويقبض على ملائكتها في قبضة يده، لا يستطيع أحد أن ينال منهم سوءا. يا الإخوة، إنه يأتينا في الوقت المناسب وبالصورة المناسبة. يقول التقليد إن المن الذي كان ينزل على الشعب قديما في البرية كان كل إنسان يتذوقه بالطعم الذي يحبه، هو ذات المن. لكن من يحب العسل يتذوقه عسلا، من يحب اللحم يتصوره لحما. إن نعمة الله تأتي لكل إنسان بالصورة التي يحتاجها، بالصورة التي يستطيع أن يتذوقها. وكما أن المياه تتشكل بشكل الوعاء الذي يتقبلها، فإن نعمة الله تعطي كل واحد ما يحتاجه. الدماء التي تجري في أجسادنا، ذات الدماء تصل إلى كل عضو فيأخذ كل عضو من الدماء ما يحتاجه حسب وظيفته، هي نفس الدماء، لكن الكلى تأخذ منها غير ما يأخذ المخ، والقلب يأخذ منها غير ما تأخذ الكبد. الدماء واحدة لكن كل عضو يأخذ منها حاجته. إلهنا يعطي كل واحد حسب حاجته، يأتينا في الوقت المناسب ويأتينا بالصورة المناسبة. بعد سنوات من هذا الاختبار الذي اختبره يعقوب وسمى هذا المكان بسببه محنائم، جاء شخص آخر كان أيضا هاربا، كان هاربا من ابنه أبشالوم. داود وصل إلى هذا المكان، ويقيني أن داود حين وصل إلى محنائم تذكر اختبار يعقوب وقال في نفسه الذي كان مع آبائي سيكون معي، الذي ساعد يعقوب سيساعدني، وقد كان. ونحن أيها الإخوة دعونا نتذكر إحسانات الله معنا ومع آبائنا، إن إله آبائنا لا يزال معنا، الذي ساعد يعقوب وداود وإبراهيم وموسى، هو ذات الإله الذي معنا اليوم، الذي يأتينا ويقوينا حين نحتاجه وبالصورة التي نحتاجها. جنرال غوردون في الخرطوم كتب في آخر رسالة له من الخرطوم في نهاية الرسالة كتب يقول: جنود الرب معي محناي. وأعظم من ذلك أيها الإخوة، ليس أن ملائكة الله معنا، لكن الله نفسه معنا، معنا في الضيق ينقذنا. وهذا يأتي بي إلى الكلمة الثانية التي نجدها في نهاية هذا الإصحاح، فنيئيل. نعم، محنايم اختبار جميل. جنود الرب معنا، تدافع عنا، تصارع معنا وعنا. لكن أعظم من ذلك فنيئيل، الله نفسه معنا. جنود ملائكة الله صارعت مع يعقوب، الله نفسه صارع يعقوب، لم يصارع معه فقط لكنه صارع ليباركه. وهنا نلاحظ أيضا، أول ما نلاحظ قوله: فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. لاحظوا أنه صارعه وظهر له حين كان وحده. قلت إننا ينبغي أن نرى الله في طريق الحياة كما لاقى يعقوب ملائكة الله في طريقه العادي، لكن لكي نستطيع ذلك ينبغي أن نتعلم أن نكون وحدنا مع الله. يقول إنه قام في تلك الليلة، أخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر، وعبر مخاض يبوق، أخذهم وأجازهم الوادي، فأجاز ما كان له وتركهم. فبقي يعقوب وحده، وهو وحده في هذه الخلوة ظهر الله له. نحتاج أن نكون وحدنا مع الله، نحتاج أن نتعلم كيف نختلي مع الله ونكون في شركة معه. نحتاج أن نكون فوق الجبل مع الله لكي نستطيع أن نراه في الوادي في طريق الحياة. قلت وأقول مرات لعلكم تذكرون معركة ضارية حدثت في حرب 1973 بين العرب وإسرائيل فوق جبال الجولان. كانت المعركة تعرف بمعركة جبل الشيخ. جبل الشيخ هو جبل التجلي، ويسمى جبل الشيخ لأنه عال، ولأن الثلوج تغطي قمته فتبدو كهامة شيخ أشيب الشعر. كانت المعركة ضارية لأن كل طرف يصر على أن يكسب المعركة. لماذا؟ لأن كل طرف عرف أنه إن كسب قمة الوادي كسب قمة الجبل، كسب الوادي. من يمتلك قمة الجبل يتحكم في الوادي، وهذه حقيقة روحية. إن نحن امتلكنا قمة الجبل سنمتلك الوادي، سنتحكم في الوادي. إن عرفنا كيف نختلي مع المسيح، مع الله فوق جبل التجلي، وأن نتعلم كيف نصلي، أو أن نتعلم أن نصلي، فإننا سنراه ليس فقط فوق الجبل بل في طريق الحياة في الوادي، سيكون معنا طول الوقت. لما كان يعقوب وحده صارعه إنسان، وهنا نرى مصارعتين. نرى شخصا يصارع يعقوب، ثم نرى يعقوب يصارع هذا الشخص. أولا صارعه إنسان، أي صارع إنسان يعقوب حتى طلوع الفجر. هذا الإنسان كان في صورة إنسان لكنه كان الرب. الرب صارع يعقوب. بعد ذلك نرى يعقوب يصارع الرب في قوله: قال الرب أطلقني، لأنه قد طلع الفجر فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فبعد أن كان الرب ممسكا بيعقوب يصارعه، أصبح يعقوب ممسكا بالرب لا يريد أن يطلقه، يصارعه حتى يباركه. غريب أيها الإخوة أننا نقرأ القول: لما رأى رأى هذا الإنسان أو رأى الرب أنه لا يقدر عليه أي على يعقوب ضرب حق فقده. كيف لا يقدر الرب على يعقوب؟ كيف يقول لما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فقده؟ ما دام يستطيع أن يضرب حق فقده لماذا لم يضربه من بادئ الأمر؟ كيف يقول أنه لم يقدر عليه؟ إن الله في صراعه مع يعقوب لم يكن يحاول أن يظهر قدرته وقوته، لكنه كان يحاول أن يظهر محبته. إنه كان يريد أن يعقوب نفسه يستسلم له لا يصارعه. كان يعقوب إلى تلك اللحظة يعيش بالمكر والخداع، خدع لابان، خدع عيسو، خدع إسحاق، وكان يتصور أنه ماكر، أن الحيلة لا تغيب عنه، وأنه بخداعه يستطيع أن ينتصر في حياته. كان يعتمد على نفسه، يعتمد على ذاته، كان يقف على قدمه شامخ الرأس، وكان لابد أن الرب يكسر هذه القدم التي يظن يعقوب أنه يستطيع أن ينتصر بها، فكسر حق فخذه. كان الرب يريد أن يعقوب يستسلم وحده، يأتيه باختياره، يسلم له الحياة، لا يعتمد على نفسه، لا يعتمد على ذاته، على مجهوده، على بره، بل يستسلم له. ولما رآه لا يريد أن يستسلم، لم يقدر عليه بمحبته، ضرب حق فخذه. هذه هي الحقيقة. نحن ننتصر حين نخسر، نحن نكسب حين نكسر أمام الله، نحن نمتلك حين نستعبد للمسيح، نحن نصبح أحرارا حين يقيدنا المسيح بقيود محبته، حين نستسلم له نحن ننتصر على العالم. حين نحني رؤوسنا أمامه في خشوع نستطيع أن نرفع الرأس عاليا شامخا أمام العالم. لكن إن اعتمدنا على ذواتنا وعلى مجهوداتنا فإننا لا نستطيع أن ننتصر. إن المسيح كان يريد، وهو يريد من كل واحد منا، أنه بذاته بإرادته يسلم له الحياة فيأخذ البركة. بعد ذلك، بعد أن ضرب حق فخذ يعقوب، إذا بيعقوب يمسك ويصارع الرب، ونقرأ قولا غريبا آخر يقول: قال أطلقني. يعقوب الإنسان الضعيف الذي أصبح أكثر ضعفا بعد أن خلع حق فخذه لا يستطيع الرب أن يفلت منه. قال له أطلقني، لأنه قد طلع الفجر. قال: لا أطلقك إن لم تباركني. وهنا أيها الإخوة أقول إن هذه الحادثة تذكرنا بما عمله المسيح مع تلميذي عمواس. بعد أن صار من الأموات ظهر لهما في طريقهما إلى قريتهما عمواس، وبعد أن وصل إلى القرية تظاهر هو أنه ماض إلى مكان أبعد فألزماه بالدخول، تظاهر أنه ماض إلى مكان أبعد فألزماه بالدخول، تظاهر هنا أنه يريد أن يمضي، ويعقوب ألزمه أن يباركه. ومرة أخرى حين كان التلاميذ في السفينة في وقت العاصفة ظهر المسيح كما قلنا في الهزيع الرابع وتظاهر أنه ماض إلى مكان أبعد فصرخوا وأدخلوه إلى السفينة. إنه يريد أننا نحن نطالبه أن يأتي، يريدنا أن نختاره بإرادتنا، لا يقحم نفسه علينا، لا يكسر الباب ويدخل إلى قلوبنا. إنه يتظاهر أنه ماض إلى مكان أبعد، لكنه يتمنى أننا ندخله إلى قلوبنا. هكذا خلقنا، خلقنا على صورته، خلقنا أحرارا، لابد أن نختاره. هو لا يجبرنا على الاختيار. إن يعقوب صارعه حتى طلوع الفجر، وقال لا أطلقك إن لم تباركني. قال له ما اسمك؟ قال يعقوب. قال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل. إسرائيل معناها أمير الله الذي جاهد مع الله، لأنك جاهدت مع الله والناس. أيها الإخوة، دعونا نتعلم أن نصارع في الصلاة. أود أن أقول كلمة ضرورية، إن الخاطئ لا يحتاج إلى صراع في الصلاة لكي يخلص. كلمة واحدة تخلصه، اللهم ارحمني أنا الخاطئ، فيخلص في الحال، لا يحتاج إلى مصارعة، لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون. أحيانا كثيرة نرى الناس يصرخون ذات الصرخة طول الحياة، اللهم ارحمني أنا الخاطئ، وفي اليوم التالي ذات الصرخة. صرخة واحدة من أعماق القلب وثقة في كفارة المسيح تغفر كل خطية وتطهر كل خاطئ وتعطي حياة أبدية. هل يمكن أن نتصور أن تلك المرأة نازفة الدم التي جاءت إلى المسيح ولمسته وقالت إن لمست هد ثوبه أشفى، هل يمكن أن نتصور أن هذه السيدة عادت في اليوم التالي إلى ذات المكان تريد أن تلمس هد ثوبه؟ كلا، لقد شفيت بلمسة، هي تعود له لا لكي تأخذ ذات الشفاء، بل لكي تأخذ مزيدا من البركة ومزيدا من الشركة. دعونا نعرف أننا حين نطلب الغفران كخطاة نناله في الحال، لأن دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية. وعندي أحيانا أننا أحيانا نطلب غفرانا لخطية ونكرر الصلبة يوما بعد يوم، ويخيل إلي أن الله يقول لنا عن أي شيء تتحدثون؟ أي خطية هذه التي تطلبون مني أن أغفرها؟ أنا غفرتها ونسيتها منذ زمن بعيد، من أول مرة طلبتم أن أغفرها لم أغفرها فحسب، لكني نسيتها تماما. أنتم تتحدثون عن شيء انتهى. أيها الخاطئ، إن كنت تحتاج خلاصا لست بحاجة إلى هذا الصراع الذي صارعه يعقوب، أنت بحاجة إلى توبة حقيقية وصرخة من أعماق القلب ونظرة إيمان إلى المسيح على الصليب. ارحمني فترحم في الحال وتغفر خطيتك في الحال، لكن بعد ذلك نريد أن نتعلم أن نصارع في الصلاة. كان إرميا يصلي في مسوح وفي صوم وبكاء، دانيال صلى صلوات حارة في مسوح وبكاء، المسيح كان يصلي بلجاجة وعرقه ينزل كقطرات دم. المسيح قال أي إنسان منكم يأتيه صديق في منتصف الليل يقول له أقرضني 3 أرغفة لأن صديقا لي جاءني وليس عندي ما أعطيه، أيمكن أنه يقول له امضي لأن الوقت متأخر وأنا في البيت وأنا في السرير وأولادي معي؟ قال لنا مثلا آخر في لوقا 18 عن أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. قال القاضي الظالم يعطي الأرملة طلبتها حتى وهو لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، فكم بالحري الله. إنه يريد أن يعلمنا أن نصلي بلجاجة وبإلحاح. لماذا؟ لكي نكون جادين في طلبتنا، ولكي نكون مستعدين لأخذ البركة. في احتفال الهالوين هنا في هذه البلاد وفي احتفالات كثيرة يأتي صبية ويقرعون الجرس على الباب ويفرون، ويفتح صاحب البيت الباب ولا يجد شخصا. هكذا احيانا نصلي، نقرع باب السماء ونفر ونهرب. الله يريدنا ان نتعلم كيف نصلي، ونصلي منتظرين البركة بإلحاح ولجاجة، ونبقى عند قدميه لن اطلقك ان لم تباركني، لكي نكون جادين في الطلبة، ولكي نكون على استعداد لأن نأخذ البركة. إنها الساعة الآن أيها الإخوة أن نتعلم أن نصلي وأن نصارع في الصلاة، نأخذ البركة. أنا أحتاج إلى بركة؟ أتحتاج إلى بركة في حياتك الشخصية، في عملك، في وظيفتك؟ تعلم كيف تصلي بلجاجة وبإلحاح وفي صراع مع الله. أهناك مشكلة عائلية، خلافات عائلية، تحتاج إلى انسحاق وتذلل وصلاة بلجاجة أمام الله. أنطلب بركة لبلادنا هذه البلاد أو بلادنا الأصلية؟ أنطلب بركة ونهضة لكنيستنا؟ نحتاج أن نتذلل أمام الله وأن نصارع وأن نجاهد. قال الله كما نقرأ في سفر الأخبار الأيام الثاني الأصحاح السابع والعدد الرابع عشر لسليمان: فإذا تواضع شعبي وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هل نطلب لهذه الأرض شفاء؟ إنه عالم سقيم، عالم مريض، لكي يبرئ الله هذا العالم. نحتاج نحن كنيسة المسيح أن نتواضع، إذا تواضع شعبي، أن نتذلل أمامه، أن نصلي بإلحاح، أن نطالبه بالبركة. ويقول: إني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. أتحتاج إلى بركة جديدة في حياتك الروحية تنتصر بها دائما إلى ملء من روح الله، لنعرف أن نصلي وأن نصلي بإلحاح، وأن نختبر هذا الاختبار ثنائيل نحناي ملائكة الله معنا، ثنائيل الله نفسه معنا، نراه يعطينا اسما جديدا، يعطينا طبيعة جديدة، يعطينا حياة جديدة، يعطينا ترنيمة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أحنان وثنيئيل، من حمل الصلاة.